فقال له هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. ثم قال: وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك، طيب ليش ما علق هرقل على قول أبي سفيان ونحن منه في مدة لا ندري يغدر أم لا؟ ما علق عليها لأن هرقل أصلا غير مقتنع بها، شاعر أنها أدخلت في الكلام بالقوة وبالتالي ما ضيع وقته في الكلام عنها. وسألتك كيف كان. ولذلك أيضا الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكثرون الوقيعة في المسلمين، إما افتراء وإما كيدا، كما فعل أبو سفيان هنا لما أراد أن يكيد أدخل كلمة يريد أن ينتقص بها المسلمين. ولذلك لا تشغل نفسك بالاتهامات التي يتهم بها الكفار الإسلام، أو المنافقون يتهمون بها الإسلام، أو يتهمون بها الدعاة، وذلك لأنك إذا التفتت إليها أعطيتها قيمة وجعلت الناس ينتبهون إليها، فإذا لم تلتفت إليها زالت. لذلك يا جماعة شوف، ترى ولا حديث واحد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي لما قال له أحد الكفار: يا ساحر يا كاهن يا كذاب، ولا مرة وقف وقال لهم: أنا لست ساحرا، ترى الساحر يفعل كذا وكذا وأنا لا أفعله، أن تقولون شاعر، عمركم سمعتوني يقول شعر، أنا لست بشاعر. ما كان يناقشهم في هذه، أصلا ما كان يعطيهم وجه إذا تكلموا بها، لأنه لو التفت إليهم أعطاهم قيمة. وبالتالي ما يقع فيه المبغضون للدعاة المبغضون للإسلام من كلام لا تلتفت إليه، لأنهم هم أنفسهم غير مقتنعين بذلك فيفترون، فإذا افتروا والتفت إليهم شعروا كلامهم له أثر، لكن لا تلتفت. ولذلك إيش يقول أبو سفيان وهو كان في ذلك الوقت كافرا يتعامل مع كافر؟ يقول لما قال له أبو سفيان: إن نحن منه في مدة ما ندري يغدر ولا لا، يقول أبو سفيان: فوالله ما التفت إلي منها. كأن أبو سفيان ندم أنه قالها، ما دام ما أعطاني وجه لما قلتها ولا اعتبرها، يا ليتني سكت بس حفظت مقامي عنده. ولذلك كما قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما. لا تضيع وقتك في مع من ينتقص الإسلام إلا إذا كان له وجهة وله دليل وله أتباع، أما كل من كما قال: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لا تلتفت إليه. قال: وسألتك كيف كان قتالكم إياه. وقول أبي سفيان، قول هرقل بالمناسبة: وكذلك الرسل لا تغدر، هذا معروف، المؤمن لا يغدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة وقال عن أحدهم: اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، وكان ذاك الرجل عامل جرائم عظيمة على المسلمين، فذاك الرجل أقبل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وجاء وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه، يعلم أنه إن صافحه أمن. إلى الآن ما دخل في الإسلام أصلا، هو يمكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أمني، صافحتني أمني، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام إن صافح أحدا أمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مد يده إليه، ولا بعد دخل في الإسلام وممكن أأمنه ويخون أيضا وعنده جرائم يستحق بها أن يقتل وقتل من المسلمين، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مد يده، وهو يمد يده والنبي صلى الله عليه وسلم متأخر، لا يود أن يرده ولا يود أن يؤمنه، ثم مد يده إليه وأمنه. ثم لما خرج قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أما كنتم لما رأيتموني تأخرت عنه قام إليه أحدكم فقتله؟ فكنا منه، يعني أنا قلت لكم اقتلوه حتى لو متعلق بصار الكعبة، مفهومة. أما رأيتموني لما تأخرت عنه قام أحدكم وقتله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، لو أشرت إلينا بعينك احنا ما انتبهنا. الواحد ما يريد يتجرأ يقوم يقتله بين يديك. طيب هو ما بعد أسلم يا صحابة، ولا قال أنا بأترك حربكم، جاي بس يريد أن يأمن. فقالوا: لو أشرت لنا بعينك. قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. النبي ما يخون ولا يغدر، النبي صريح. ما يصلح الرجل يمد يده إلي وأنا أغمز لكم اقتلوه، لا، هذه ما يفعلها نبي. النبي أشرف وأرفع من هذا. قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. فالمقصود من هذا أنهم لا يغدرون. سألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف قتالكم إياه؟ فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا كلام هرقل. وسألتك بماذا بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق، وفي رواية والصدقة، عشان تجتمع الصلاة والزكاة. وقيل لنا أن الزكاة أصلا فرضت في المدينة بعد الهجرة بوقت، فكلا الروايتين صحيحة عموما. قال والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل وهذه صفة نبي. ثم قال هرقل، شوف الآن النتيجة من غير ما يقول أبو سفيان طيب أنت يا هرقل وش رأيك في الموضوع؟ قال هرقل فإن كان ما تقول حقا، إذا إجاباتك على أسئلتي صحيحة والنتيجة التي استخرجتها أنا أنه نبي صحيحة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، والله أن يصل دينه إلى الشام. شوف اللي الآن إلى الآن ما فتح مكة ولا فتح خيبر، ومضيق عليه في المدينة، ولو يخرج واحد من أصحابه مسافة يسيرة من المدينة ربما قتل. شوف هل بهالتضييق عليه بهذا الوضع، والله لا يملكن الشام. إيش يملك خيبر ولا يملك العراق ولا يملك مكة ولا يملك اليمن؟ ولا بيملك مع عظمة الجند وقوتهم الذين كانوا في الشام سيستطيع أن يهزمهم. قال فسيملك موضع قدمي هاتين. شفت أنا الآن في القدس، ترى القدس بيحكمها هو، وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا أدري في نبي بيطلع، لم أكن أظن أنه منكم، ما ظننت أن منكم يا قريش، فلو أني أعلم أني أخلص إليه. يا أبا سفيان لو أعلم أني ممكن أوصل لهذا النبي وأنا سليم، ما أحد قتلني أو وقف أمامي، لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. يقول أنا لو أني عند نبيكم هذا ما أريد منه ملكا ولا عظمة، أريد أكون خادم عنده بس، من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله لغسلت قدميه هو كناية عن شدة الاتباع وأنه لا يريد دنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهرقل في الرسالة أسلم تسلم، كما سأقرأها بعد قليل، أسلم تسلم. لو تدبرها هرقل لأسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنت ادخل في الإسلام والله سيحميك من القتل، سيحميك من السجن، بتسلم من كل أذى، أنت خايف من أذى تسلم. إذا أنت تقول لو أستطيع أني أصل إليه لو وصلت تراك بتسلم. هرقل طبعا ما أسلم، بل بقي على نصرانيته، ولذلك حتى في معركة مؤتة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا في تبوك لم يستجب هرقل، وبعدين وقعت معركة مؤتة بين هرقل وجنده وبين المؤمنين، وذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة. فالمقصود أنه لا يزال كان عنده وقت أن يدخل في الإسلام. الآن انتهى هرقل من أسئلة لأبي سفيان، لكن أبو سفيان لا يزال واقفا يمكن يحتاجونه. يقول ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. هرقل ما قابل دحية، دحية وصل إلى عظيم بصرى في الشام وسلمه الكتاب ورجع، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، شوف كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع فيه يا جماعة ما بين الحنكة السياسية والعزة، وما بين الأدب مع الملك الذي يخاطبه، برضو هذا ملك في قومه له أسلوب في الخطاب معه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا معناه أنك تكتب إلى واحد كافر أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أو تكتب والله الموفق ونحو هذا جائز. لو قلت لكافر أسأل الله أن يوفقك إلى الخير، هل هذا جائز؟ أي ما هو أعظم خير يمكن يوفق إليه؟ الإسلام. ولو قلت له أسأل الله أن يحفظك من السوء، أن يحفظه من الشرك ليجعله مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمة كتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها إلى هرقل، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. طيب لو هرقل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ النهي الذي جاء عن أن يرد على اليهود والنصارى إلا به وعليكم، لأنهم كانوا يقولون السام عليكم. أما إذا لم يقولوا السام كما يقع اليوم أحيانا تقابل لك بعض الكفار سواء هنا ولا في أي بلد، ويأتيك مثلا وهو صادق يقول لك مثلا السلام عليكم ويسلم عليك بتحيتك، فهل تقول وعليكم أم تقول وعليكم السلام؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قرأ قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا الكلام عام للمسلمين وغير المسلمين، يقول ابن عباس لو سلم علي يهودي أو نصراني لرددت عليه السلام. ولذلك يقول أكثر أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام وغيره، أنه إذا تبين منه أنه يقول السلام ولا يقول السام فقل وعليكم السلام، لأن أصلا وعليكم السلام ليس دعاء له بالسلامة من النار. وعليكم السلام يعني أنت أول ما جئت إلي قلت أنت آمن من شري، معناه السلام عليكم يعني أنا لا أقول الخوف عليك بل السلام والاطمئنان عليك مني، فتقول له أنت أيضا وعليك السلام والاطمئنان مني، ما تقول له ليس معنى وعليكم السلام إن الله يجعلك في الجنة ويعيدك من النار، إنما هي اطمئنان له دنيوي. ولذلك اليوم إذا قال أحد السلام عليكم فقل وعليكم السلام حتى لو لم يكن مسلما. فهنا لكن لا تبدأ أنت بالسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأه بالسلام عليكم، إنما قال سلام على من اتبع الهدى. وقد ابتدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه، السنة عند الكتابة لأحد أن تقول مثلا من فلان بن فلان إلى كذا وكذا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأولاده ومماليكه وعماله إذا كتبتم إلي فابدأوا بأنفسكم، سنة أن يبدأ بنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، هذا يا جماعة أدب وتلطف معه، تلطف في دعوة الكافر، مثل لما تقول مثلا إلى الدكتور فلان، إلى الأستاذ فلان، إلى الرئيس فلان ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مدحه لكن ذكر وظيفته، أنت وظيفتك إيش؟ عظيم الروم، خلاص أنت عظيم الروم. وكذلك لا بأس بكتابة الآيات في الرسائل للكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية. قوله أما بعد، قيل أول من قالها هو قس بن ساعدة أحد خطباء العرب الأوائل، قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الآن يا جماعة لما يكون في واحد نصراني ويدخل في الإسلام فإنه في الحقيقة يكون له أجر اتباعه لدينه الأول واتباع دينه الثاني. بمعنى أنت لما تدعو نصراني للإسلام قل أنت أسلم وترى حياتك بحياتين، يعني لما تصلي صلاة الظهر مرة تحسب لك مرتين، صلي العصر مرة أجرها مرتين، تحج مرة أجر حجتين، يؤتك الله. هذا تشجيعا لهم، الشريعة جاءت به تشجيعا لهم لأجل أن يعني يدخلوا في الإسلام ويتبعوا. قال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الأريسيون هم عامة الشعب عند هرقل، وكانوا مزارعين، حتى لما في عهد معاوية لما ملك الروم في عصره تحرك وأراد قاتل معاوية، معاوية كان يحكم الشام وكان بعض البلدان حوله في أوروبا فيها روم، فلما تحرك بعضهم لقتاله أرسل إليه معاوية قال والله لئن لم ترجع لأعيدنك أريثيا، يعني أنت ملك لأرجعك مزارع. قالوا فرجع إلى